بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا حول أحكام المياه، وقد كان الحديث فيما تقدم حول الانفعال بالمتنجس وعدمه، لأننا كنا نتحدث عن طهارة الماء القليل، وأن الماء القليل هل ينجس بمجرد الملاقات، أم أن الماء القليل ينجس بانفعاله بتغير أحد أوصافه الثلاثة. وقد ذكرنا خلافا من بعض أعيان الطائفة، وأشرنا لما استندوا إليه وبيان المناقشة في ذلك. تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو هل أن الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس كانفعاله بملاقات النجس، أم يلتزم بأن الماء القليل إنما ينفعل إذا لاقى النجس دون المتنجس، ببيان قد تقدم. يقع الحديث الآن في الانفعال بالمتنجس الثاني وعدمه، بمعنى إذا لاقى الماء القليل متنجسا ثانيا، كانت هناك ميتة فلاقاها ماء قليل فتنجس الماء القليل بملاقات الميتة. الماء القليل يعبر عنه بالمتنجس الأول، لاقى الماء القليل بعد ذلك عصيرا، فصار العصير متنجسا لأنه مضاف، فالعصير صار متنجسا ثانيا. لو لاقى المتنجس الثاني وهو العصير ماء قليلا مطلقا، فهل يؤثر العصير في الماء المطلق من جديد بحيث أن المتنجس الثاني يكون موجبا لتنجس الماء المطلق القليل بمجرد الملاقات كالمتنجس الأول أم لا؟ بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاته للمتنجس، يقع الكلام الآن في تحديد المتنجس. هل يختص الحكم بالتنجيس نتيجة الملاقات للمتنجس الأول، أو أن الحكم يعم الانفعال نتيجة الملاقات للمتنجس الأول والمتنجس الثاني، وهكذا قد نقول المتنجس الثالث، المتنجس الرابع، الخامس، تسري المسألة وتكون سيالة. قد يمنع الاختصاص بالمتنجس الأول ويلتزم بكون الانفعال يشمل حتى المتنجس الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. ما هو الدليل على التعميم وعدم تخصيص الانفعال بملاقات المتنجس الأول؟ قالوا بأن دليلنا على التعميم أمران. أمر الأول التمسك بإطلاق موثقة سماعة المتقدمة، وقد قرأناها في البحوث السابقة، موجودة في المتن صفحة 23. موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. فإن قوله عليه السلام فأدخل يده في الإناء ظاهر في تنجسها كما عرفنا، وهذا التنجس غير مختص بالمتنجس الأول بل تشمل الثاني أيضا. وبعبارة أوضح، من أين لنا أن نحرز أن نجاسة اليد كانت متنجسا أولا؟ من المحتمل جدا أن نجاسة اليد كانت متنجسا ثانية، لأن أصاب يده شيء من المني يعني ولو بسراية النجاسة مما أصابه المني إلى اليد. المني أصاب الفراش وكان الفراش رطبا، فأصابت اليد الفراش الذي عليه المني برطوبته، فسرت النجاسة من الفراش إلى اليد، فصارت اليد متنجسا ثانيا. أو لا أقل أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يحدد ذلك بما إذا كانت الإصابة مباشرة أو غير ذلك. النتيجة كما هي تشمل المتنجس الأول شاملة للمتنجس الثاني أيضا، ومقتضى الإطلاق كما قلنا البناء على التعميم وعدم اختصاص الانفعال بما إذا كانت الملاقاة لخصوص المتنجس الأول دون غيره. هكذا أجيب. الدليل الثاني وهو يأتينا الدليل الثاني وهو الاستناد إلى الارتكاز العرفي، فإن الارتكاز العرفي يقضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني. العرف لا يرى خصوصية للمتنجس الأول دون المتنجس الثاني دون المتنجس الثالث، بل العرف يرى أن الجميع على حد سواء، سواء كان ذا أم كان ذا أم كان ذا، بالنتيجة نجاسة موجودة موجبة للانفعال وبالتالي محققة لموجبات المانعية للاستفادة من الماء وهكذا. ما أتكلم بالسراية، وإنما أتكلم بأن هنا متنجسا هذا المتنجس أوجب الانفعال. كفى. المصنف لم يقبل بكلا الأمرين للاستدلال على المدعى، فناقش فيهما معا فقال: أما موثقة سماعة فإننا نمنع ثبوت إطلاق لها ليشمل أكثر من المتنجس الأول. لاحظوا، إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، يعني فيه بأس إذا أصاب يده شيء من المني. لو كنا ظاهر الناس فإن حمل اليد على المتنجس الثاني أو الثالث بعيد، فإن الظاهر أصاب يده شيء من المني الإصابة المباشرة، وبالتالي تكون اليد متنجسا أول، فمن أين ينعقد لها إطلاق لتكون شاملة للمتنجس الثاني فضلا عن المتنجس الثالث وهكذا. ظاهر النص إنصافا أن الكلام في خصوص المتنجس الأول. نعم، لو قيل بأن الرواية ساكتة عن المتنجس الثاني، يعني لو منع من بعد لو لم يقبل عدم ثبوت إطلاق، لا أقل من أن الرواية ساكتة عن الحديث عن المتنجس الثاني أو المتنجس الثالث. القدر المتيقن أو المقدار الواضح من النص هو المتنجس الأول، أكثر من ذلك لا يعلم وبالتالي لا يرتب الأثر. النتيجة أن دلالة موثقة سماعة لإثبات تحقق الانفعال بالملاقاة للمتنجس الثاني فما بعد غير واضحة بل ممنوعة. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو أن الارتكاز العرفي لا يفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني والثالث وهكذا، فهذا الأمر في غير محله. لماذا؟ لأننا نقول بأن الارتكاز العرفي ليس في مورد التشريع والتحديد حتى يلتزم به. مضافا إلى نقطة مهمة وهي أن العرف في نفس الوقت يقرر لأن تعدد الوسائط موجب لضعف النجاسة، وما دام تعدد الوسائط يوجب ضعف النجاسة فهذا مدعاة إلى التشكيك في عدم تفريق العرف بين الوسائط، وهذا موجب إلى التأمل في دعوى أن الارتكاز العرفي قائم على كذا وكذا. فلاحظ النتيجة أن البناء على تحقق الانفعال بالملاقات للمتنجس الثاني لا دليل عليها كما يختار المصنف. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب جديد وهو تحديد مقدار الكر. بداية ما هو المقصود من الكر، ثم ما هي الطريق لتحديد الكر؟ الكر عبارة عن مقدار من الماء المعتصم الذي لا يتنجس بمجرد الملاقات لعين النجاسة إلا أن يتغير أحد الأوصاف الثلاثة. والماء الكر مقابل الماء الجاري المعتصم أيضا، إلا أنه يفترق عن أن للكر تحديدا وليس للجاري تحديد، فإن الجاري إذن لا تحديد له. على أي حال للأصحاب طريقان في تحديد مقدار الكر ومعرفته، والطريقان هما: الأول تحديد الكر من خلال الوزن، والثاني تحديد الكر من خلال المساحة. هذان التحديدان، التحديد بالوزن والتحديد بالمساحة، قد استفادهما الأصحاب من خلال النصوص الشريفة. بالرجوع للنصوص المباركة استفاد الأصحاب اعتبار هذين التحديدين. حديثنا فعلا في التحديد بالمساحة. وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد مساحة الكر على أقوال، وقد ذكر المصنف أن أهمها قولان، مع أن الذي يبدو أن أهمها ثلاثة أقوال. على أي حال أشير لأقوال ثلاثة أذكر ضمنها القولين اللذين ذكرهما المصنف. طبعا خلافنا مع المصنف في أن المهمة ثلاثة أقوال أو أن المهمة قولان أمر سهل، لأنه القضية قضية اعتبارية، قد نرى نحن أهمية للقول الثالث الذي لم يذكره المصنف، وقد لا يرى المصنف أهمية لذلك القول، فالقضية قضية اعتبارية لحاضية كما يقولون، وليست القضية يعني قضية يقوم عليها البحث العلمي. خب، أما بالنسبة للقول الأول فهو ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابيه المقنع والفقيه، وهو مختار العلامة الحلي في كتابه المختلف، ومختار الشهيد الثاني قدس سره، وكذلك اختاره المقدس الأردبيلي، واختاره القميون من أصحابنا، وهو ما بلغ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة في بعضها 27 شبرا، يعني ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة. القول الثاني ما هو المشهور بين الأصحاب، وهو الذي بلغ حاصل الضرب 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. خب ها؟ بلى. القول الثالث ما اختاره المحقق الحلي وصاحب المدارك رحمهما الله من تقدير الكر من حيث المساحة 36 شبرا، وهو حاصل إما أن يكون على نحو وهو حاصل ضرب 3.50 ضرب 3.50 ضرب 3، ليكون المجموع 36.75 شبرا. على أي حال حديثنا فعلا فيما يمكن الاستناد إليه دليلا على كل واحد واحد من هذه الأقوال. أما بالنسبة للقول الأول فقد استدل له المصنف بروايتين. طبعا لا راح نلحظ أن المصنف ركز في القول الأول أنه مأخوذ على نحو الشكل الاسطواني كما سيتضح. على أي حال استدل له المصنف بروايتين، الرواية الأولى وهي صحيحة إسماعيل بن جابر واردة في الباب 10 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 1 صفحة 164 من وسائل الشيعة مجلد الأول الطبع الجديد، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر، الرواية من الصحيح الأعلائي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال ذراعان، عمقه في ذراع وشبر سعته. طيب تقريب دلالة هذه الرواية يعتمد على التسليم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يكون المقصود من السعة التي ورد ذكرها في النص الطول والعرض، وإنما يكون المقصود منها ما يسعه الساطح، يعني الذي يعبر عنه في علم الرياضيات بالقطر، فيكون التعبير بكلمة السعة إشارة إلى القطر. طيب أمر الثاني أن يكون تحديد الذراع بشبرين، فيكون المقصود من الذراع ما كان محددا بشبرين. أمر الثالث أن يكون المقصود في الصحيحة هو الشكل الاسطواني وليس الشكل المكعب، وذلك لأن التحديد بذراع وشبر كونها كذلك من جميع الجهات، وهذا لا يتم إلا في الشكل الاسطواني. عند ذلك يكون الاستدلال بالصحيحة على أساس أن حساب حجم الشكل الاسطواني يكون من خلال ضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق، فإذا التزمنا بهذا سوف تكون النسبة هكذا. لما كانت نسبة المحيط إلى القطر هي 3:1 تقريبا، وإن كانت بحسب الدقة تساوي 22:7، فنصف المحيط يساوي 4.5 شبر، فيصبح الحجم 27 شبرا، وهو حاصل ضرب 1.5 ضرب 4.5 ضرب 4، فتكون النتيجة 27 شبرا تقريبا. هذا بالنسبة إلى التقريب. طبيعي جدا حتى نقبل الاستدلال لابد أن تكون الأمور الثلاثة التي قام عليها الدليل أو قام عليها التقريب مبرهنة. ما هو الدليل على أن المقصود بالرواية الشكل الأسطواني وليس المكعب؟ ما هو الدليل على أن الشبر محدد بذراعين؟ ما هو الدليل على أن المقصود من السعة عبارة عن ما يستوعب وليس الطول والعرض؟ هنا يجي الكلام الآن. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو أن المقصود من الذراع ما كان يساوي شبرين، أن المقصود من السعة أن المقصود من السعة عبارة عن ما يسعه الشيء أو السطح وليس المقصود به الطول والعرض، فيدلنا على ذلك الفهم العرفي، العرف يفهم من تعبير الإمام الماء الذي لا ينجسه شيء، قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته، أن المقصود بالسعة ما يسعه السطح وليس الطول والعار. العرف يفهم هذا المعنى. أما بالنسبة للأمر الثاني الذي ذكرنا وهو أن يكون تحديد الشبر بذراعين، فيدلنا على ذلك الوجدان الخارجي، فإننا عندما نقوم بعملية الفحص نحدد الشبر بالذراعين، نحدد الذراع عفوا بشبرين. طيب يجينا الأمر الثالث وهو ماذا؟ وهو أن يكون المقصود في النص الشكل الأسطواني دون المكعب، فذلك لما ذكرناه قبل قليل من أن التحديد المذكور لا يتم إلا إذا كان الشكل أسطوانيا، أما لو كان الشكل مكعبا فإن التحديد المذكور لا يتم ولا يجري. بناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بماذا؟ سوف يلتزم حينئذ بالتالي، بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى ويترتب الأثر عليها حينئذ. فضل.
ها؟ أنا ويا مصنف يعني مسألة إنه ما يتم إلا في شكل الأسطوانة.
جميل.
الرواية بينت بعدين، فهذه كيف تصورها إذا ما كان شكل أسطوانة؟
أيضا. جميل. للحديث تتم إن شاء الله. إيه. هذه الرواية الأولى. أنا فقط الآن استعرض كلام المصنف، ثم بعد ذلك يقع الكلام في التعقيب على كلام المصنف بين القبول وعدم القبول. الكلام أيضا أو الرواية الثانية التي يستند فيها لإثبات مقالة القول الأول، وأن المقصود من الكر ما بلغ 27 شبرا، الرواية الثانية هي رواية إسماعيل بن جابر، وهي واردة في الباب رقم 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 7 صفحة 159. هذه الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال كر. قلت وما الكر؟ قال 3 أشبار في 3 أشبار. هذه الرواية 3 أشبار في 3 أشبار، تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لاحظوا في الرواية المذكورة احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الرواية المذكورة محمولة على الشكل المكعب وليس الشكل الإسطواني. ينشأ هذا الاحتمال من ذكره عليه السلام في الرواية بعدين وسكوته عن البعد الثالث. هذا السكوت عن البعد الثالث يشير إلى أن البعد الثالث مساوٍ للبعدين الآخرين، ولهذا لم يعمد عليه السلام إلى ذكره. وفقا لهذا الاحتمال سوف تكون دلالة الرواية على المدعى من خلال ضرب الأبعاد الثلاثة بعضها ببعض. ثلاثة ضرب ثلاثة ليكون المجموع 27 شبرا. الاحتمال الثاني أن تكون الرواية محمولة على الشكل الإسطواني وليس الشكل المكعب، ويكون سكوت الإمام عليه السلام عن ذكر البعد الثالث لذلك على أساس أن الشكل الإسطواني لا يحتاج بيانه إلى افتراض أبعاد ثلاثة، وإنما يكتفى أو يكفي في الشكل الإسطواني ذكر بعدين له، وهما العمق والقطر، حتى تكون النتيجة عندها 27 شبرا. أما لو لم نحمل الرواية على الشكل الإسطواني وقبلنا ببعدين فقط، ستكون النتيجة 20 شبرا وربع، وهو حاصل ضرب 1.5 ضرب 4.5 ضرب 3.
مرة أخرى يعني لو حملناها على الشكل الإسطواني يطلع 27 شبرا.
بلى، لأننا سنعود من جديد إلى الطريقة التي ذكرناها قبل قليل. نسبة المحيط إلى القطر هي 3:1 تقريبا، وبالتالي سوف نقول بحسب الدقة نصف المحيط يساوي 4.5، فنتيجة 1.5 ضرب 4.5 ضرب 4 ستكون النتيجة 27 شبرا. طيب، كلا الاحتمالين في النص ممكن، يعني يمكن أن لا، كلا الاحتمالين إذا احتملنا على أنه شكل مكعب راح يكون 27، وإذا احتملنا شكل اسطواني راح يكون 27. لكن لاحظوا طبعا لابد أن يلتفت أننا إذا احتملنا شكل اسطواني لابد أن يكون النظر إلى العمق وإلى القطر، ملاحظين؟ أما لو لم يكن الاعتماد على العمق وعلى القطر لن تكون النتيجة حينئذ 27. على أي أقول كلا الاحتمالين، سواء الاحتمال الأول وهو عبارة عن الشكل المكعب متصور في الرواية، سواء الاحتمال الثاني وهو الشكل الأسطواني متصور في الرواية. طيب، لو كنا ومقام المحاكمة أيهما صعب الالتزام بأحدهما؟ لماذا؟ لأن الاحتمال الأول وهو الحمل على المكعب يحتاج إلى قرينة، وهي التي اعتمدناها في تقريبه أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يذكر البعد الثالث اعتمادا على أن البعد الثالث مساو للبعدين الأولين اللذين ذكرهما، فلم يحتاج إلى ذكره، وهذا قد لا يكون عرفيا بشكل واضح. وكذلك أيضا حمل الرواية على الشكل الأسطواني، وبالتالي يكون المقصود القطر والمحيط وما شابه في البيان الذي قد ذكرنا، ليس من الوضوح بمكان، لأنه لم يكن الشكل الأسطواني هو الشكل المألوف أو المعروف، فما لم تكن هناك قرينة واضحة يصعب البناء حينئذ. ولذا ذكر المصنف بأنه لو قيل بالتأمل في دلالة صحيحة في دلالة عفوا رواية إسماعيل بن جابر الثانية لعدم وضوح دلالتها على المدعى لم يكن في ذلك ضير. هذا كله بحسب المتن، وقد عرفنا أن وضوح دلالة الرواية الثانية على المدعى ليس جليا وإنما للمناقشة في مجال. انجي بعد ذلك إلى الملاحظة السندية، هل يمكن الالتزام بالرواية؟ يعني لو سلمنا تمامية دلالتها من حيث المدعى، هل يمكن الالتزام بها أيضا سندا أو لا؟ لاحظوا الرواية منقولة حسب ما قرأنا قبل قليل من كتاب الكافي، محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر. طبعا أحمد بن محمد وإن كان مرددا بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، إلا أن الظاهر أن المقصود به في المقام هو البرقي بقرينة روايته عن خالد عن أبي عبد الله خالد محمد بن خالد البرقي له والدة، فيكون أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن البرقي الأب، فلقرينة تشعر أو تشير إلى تحديد مقصود بأحمد بن محمد، مع أنه حتى لو لم يحدد كلاهما ثقة، سواء الأشعري أم البرقي كلاهما ثقة لا كلام فيه. المشكلة تكمن عن البرقي عن ابن سنان، من هو ابن سنان؟ هل المقصود بابن سنان عبد الله الثقة الجليل، أم المقصود هو محمد بن سنان الذي هو محل كلام، هذا واحد. انجي هذا مورد. مورد ثاني نفس الرواية رواها الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر. هذه الرواية طريق الشيخ الطوسي المروية في كتاب التهذيب حددت أن الواقع في السند هو عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان كما عرف ثقة جليل لا كلام فيه. لكن المشكلة، إذن أولا مشكلة في رواية الكليني. طريق الكليني اشتمل على التعبير بابن سنان، وابن سنان مردد بين الثقة الجليل عبد الله وبين محمد بن سنان الذي هو محل كلام. انجي الآن إلى طريق الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن النعمان مفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبي عن محمد بن يحيى إلى آخره. طيب أحمد بن محمد بن الحسن، زين، هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ممن لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته، وما دام لم تثبت وثاقته فيصعب البناء حينئذ على القبول بهذه الرواية. انجي أيضا إلى طريق ثاني رواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان عن محمد بن محمد عن أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان. فإذا مر الشيخ الطوسي ينقلها في التهذيب عن عبد الله، مر ينقلها في التهذيب عن محمد ابن سنان، هذا واحد. مضافا إلى أنه حتى في الرواية التي اشتملت على محمد بن عبد الله بن سنان وقع في السند من؟ وقع في السند أحمد بن محمد ابن الحسن. وما دام قد وقع في السند أحمد بن محمد بن الحسن، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا لم تثبت وثاقته إلا بناء على شيخوخة الإجازة. وإذا لم نقبل بشيخوخة الإجازة فعندها يصعب البناء على قبولنا بهذه الرواية. قد تقولون نفس هذا الطريق الذي نقل به الشيخ الطوسي في التهذيب المشتمل على عبد الله بن سنان نقله الشيخ الطوسي في الاستبصار لكن عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه، فليكن الطريق معتبرا. الكلام هو الكلام أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا مجال للبناء على وثاقة. لماذا؟ لأنه لا طريق لتوثيقه إلا شيخوخة الإجازة، ومع عدم القبول بهذا الطريق يصعب البناء على الرواية. إذن بناء على هذا الشيخ المصنف يلتزم بأن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار، إما لوجود أحد الأحمدين الذي لم تثبت وثاقته إلا بناء على شيخوخة الإجازة وهذا لا يعد أمارة على التوثيق، أو لوجود محمد بن سنان كما في طريق آخر وهو محل خلاف، أو لتردده بين محمد بن سنان وعبد الله بن سنان وهذا التردد مانع من التحديد فيوجب الوقوف. هذا ما ذكره المصنف نتيجة الكلام أن الرواية تسقط عن الاعتبار بسبب الخلل السندي الوارد فيها المانع من الاستناد إليها. هل يقبل ما أفاده المصنف في المقام في المناقشة السندية أو يمكن التغلب على ذلك؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.